الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أتم الصلاة وأفضل التسليم، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه في علاج استطلاق البطن، وهو غذاء مع الأغذية، ودواء مع الأدوية، وشراب مع الأشربة، وحلو مع الحلوى، وطلاء مع الأطلية.
هذا ثناء على العسل من ابن القيم رحمه الله، يذكر عن العسل أنه طيب، وأنه مفيد، وأنه علاج، وأنه دواء، وأنه مفيد للمعدة وللجسم كله. فالعسل طيب، وهو غذاء مع الأغذية، يعني يسد حاجة المرء من الجوع، يسد الجوع، غذاء مع الأغذية، وشراب من الأشربة، ودواء مع الأدوية، وشراب مع الأشربة. هو شراب طيب إذا مزج بالماء يكون شراب طيب، وحلو مع الحلوى. الجسم في حاجة إلى الحلوى، وخاصة حلوى العسل، لأنها لا تؤثر فيه بضرر، بل هي فائدة محضة. وطلاء مع الأطلية، يعني أنه طلاء للجسم، يمنع كثيرا من الأمراض من التذوقل في الجسم. مفرح مع المفرحات، فهو حلو ولذيذ وطيب. نعم.
فما خلق لنا شيء في معناه أفضل منه، ولا مثله ولا قريب منه.
يعني أن العسل طيب للجسم، وما وجد شراب ولا غذاء مثل العسل. والعسل المراد به العسل الحقيقي الذي يخرج من بطون النحل، وأما العسل الموجود في الأسواق فهذا حلوى عبارة عن سكر يذاب ويعمل كأنه عسل وليس بعسل.
ولم يكن معول القدماء إلا عليه،
يعني القدماء ما عندهم علاج ولا يحتاجون إلى علاج مع وجود العسل. فالعسل هو الشراب المفيد للجسم. نعم.
وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة ولا يعرفونه.
أكثر كتب القدماء ما فيها ألم ولا وجع السكر ولا مرض السكر، لأنهم ما يعرفونه، وإنما السكر نتج عن الجلوس وعدم الحركة واجتماع الكلام والأكل في البطن يحدث السكر، المرض السكري، وليس بمفيد للجسم بل يضره. وإذا عافى الله الجسم من المرض السكري فإنه يكون معافى بإذنه تعالى.
ولا يعرفونه، فإنه حديث العهد حدث قريبا.
حدث قريبا بسبب الراحة والجلوس وأكل الطعام والجلوس، فينتج عنه مرض السكر. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه بالماء على الريق.
يشرب العسل بالماء، يخلط العسل بالماء ويشربه على الريق، مفيد للجسم بإذن الله، فيحسن أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم في التداوي بالعسل. نعم.
وفي ذلك سر بديع في حفظ الصحة لا يدركه إلا الفطن الفاضل.
كون الإنسان يستعمل العسل على الريق هذا سر بديع في الصحة، ما يدركه إلا فضلاء الناس والعرفاء من الأمة. نعم.
وسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه في حفظ الصحة. وفي سنن ابن ماجه مرفوعا من حديث أبي هريرة: من لعق العسل 3 غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء.
فإنه يدافع عنه البلاء، يدفع عنه الأمراض بإذن الله. نعم.
وفي أثر آخر: عليكم بالشفاءين العسل والقرآن.
العسل علاج بدني يؤثر في الجسم وينفع فيه، والقرآن رقية حسنة يقرأ على المريض فيعافى بإذن الله إذا آمن به صاحبه، آمن بالقراءة وقرأه قراءة حسنة فإنه ينفع بإذن الله تعالى. نعم.
فجمع بين الطب البشري والإلهي.
الطب البشري العسل، الطب الإلهي قراءة القرآن، الرقية على المريض. نعم.
وبين طب الأبدان وطب الأرواح.
طب الأبدان كالعسل، وطب الأرواح كالقرآن. نعم.
وبين الدواء الأرضي والدواء السمائي.
الدواء الأرضي كالعسل، والدواء السمائي كالقراءة القرآن والرقية.
إذا عرف هذا فهذا الذي وصف له النبي صلى الله عليه وسلم العسل كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته عن امتلاء، فأمره بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء، فإن العسل فيه جلاء.
هذا الرجل أكثر من الأكل فترم فانتلأ بطنه طعاما، وصبره النبي صلى الله عليه وسلم العسل علاجا لهذا الداء الذي أصابه. نعم.
فإن العسل فيه جلاء ودفع للفضول، وكان قد أصاب المعدة أخلاط لازجة تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتها، فإن المعدة لها خمل كخمل القطيفة، فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء، فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط والعسل جلاء، والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداء لا سيما إن مزج بالماء الحار. وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء. إن قصر
الداء إذا كان كثيرا شديدا فإنه يحتاج إلى علاج أكثر ونوع من العلاج أقوى، وإذا كان الماء الداء بسيط فإنه يكفي له العلاج البسيط. هكذا كحال الطبيب الآن مثلا، إذا جاءه المريض واحد يعطيه نصف حبة، واحد يعطيه حبة كاملة، وآخر يعطيه حبتين، وهكذا كل واحد يعطيه على حسب المرض الذي يعاني، فيعطي المرء على قدر حاجته. نعم.
وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء، إن قصر عنه لم يزله بالكلية، وإن جاوزه أو هي القوى فأحدث ضررا آخر. فلما أمره أن يسقيه العسل سقاه مقدارا لا يفي بمقاومة الداء ولا يبلغ الغرض، فلما أخبره علم أن الذي
سقاه في المرة الأولى عسلا غير مناسب لبطنه، لأن بطنه متألم كثير وآذاه التخمة وكثر المرض فيه، فإذا شرب عسلا قليلا ما نفع فيه، فقال عليه الصلاة والسلام المرة الثانية أسقه عسلا، فجاءه وقال زاد بطن أخي استطلاقا، قال أسقه عسلا في المرة الثانية فسقاه في المرة الثانية فاستمسك بإذنه تعالى أو في الرابعة شيئا. المهم أنه كرر له كل مرة يقول أسقه عسلا، وفي المرة الأخيرة يقول أسقه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك. الله جل وعلا صادق حينما قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فهذا من كلام الله جل وعلا فهو صادق فيما يقوله، لكن الأخ والكاذب بطنه، حيث أنه يحتاج إلى أكثر من شربة عسل عشان يفيد في هذا الداء، يفيد في هذا الداء. نعم.
فلما أخبره علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة، فلما تكرر ترداده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء. فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برئ بإذن الله، واعتبار مقادير الأدوية وكيفياتها ومقدار قوة المرض مرض من أكبر قواعد الطب.
على الطبيب أن يعرف مستوى هذا المرض فيعطيه من الحبات ومن العلاج ما يناسبه، فكذا هذا الدواء الذي هو دواء رباني يجب أن يكون مستويا مع مستوى المرض، فإذا كان المرض شديد وقوي فيحتاج إلى علاج مفيد له أكثر قوة، وإذا كان الألم بسيطا والقوة ضعيفة فيحتاج إلى قوة على قدر هذا المرض. نعم.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء نفسه ولكن لكذب البطن وكثرة المادة الفاسدة فيه، فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة. وليس طبه صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء، فإن طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي ومشكات النبوة وكمال العقل، وطب غيره أكثر حدسا وظنا.
طب النبي صلى الله عليه وسلم مبني على التوجيهات والتعليمات الإلهية، ليس موضوعا للخرص أو يحتمل أن ينفع في هذا أو لا يحتمل، بل هو ينفع يقينا لكن بشرط أن يكون بقدر المرض بإذن الله، فإذا كان قدر المرض نفع، وإذا لم يكن قدر المرض فإنه لا ينفع بإذنه تعالى. نعم.
وطب غيره أكثره حدس وظنون وتجارب، ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة، فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان. فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور إن لم يتلق هذا التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها، بل لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم. وأين يقع
إن المنافق ليس مؤمنا ولا مقرا بالعلاج، وأنه لا يؤمن بكلام الله جل وعلا، فلذا لا يستفيد من العلاج النبوي، وإنما يستفيد من العلاج النبوي من يؤمن بالله وبرسوله وبكلماته.
وأين يقع طب الأبدان منه؟ فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية، فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع، وليس ذلك لقصور في الدواء ولكن لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله، والله الموفق. فصل. وقد اختلف الناس في قوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، هل الضمير فيه راجع إلى الشراب أو راجع إلى القرآن؟ على قولين.
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، الكلمة فيه في القرآن أو فيما وجعله الله جل وعلا في هذا العسل من العلاج. نعم.
على قولين، الصحيح رجوعه إلى الشراب، وهو قول ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأكثرين، فإنه هو المذكور، والكلام سيق لأجله ولا ذكر للقرآن في الآية، وهذا الحديث الصحيح وهو قوله صدق الله كالصريح فيه، والله تعالى أعلم. فصل. في هديه في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه.
هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.